إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، وصلا بما نحن بصدده وهو الكلام عن أكل أموال الناس بالباطل، وتحدثنا في اللقاء السابق عن صورتين من صور أكل الحرام. الأولى كانت متمثلة في بيع العينة والتورق، والثانية كانت متمثلة في الاحتكار، وأتينا بشرح ذلك وبيانه وتفصيله بما لا مزيد عليه في غالب ظننا. وفي اللقاء الماضي أيضا قبل الشروع في المقصود، أصلت أصلا شرعيا إذا استقام العباد عليه قل من يقع منهم في أكل الحرام، وإذا زل القدم وضحكت عليه نفسه ووسوس له شيطان ووقع في شيء من الحرام سرعان ما يتوب ويرجع إلى الجادة ويرد المظالم إلى أصحابها من خلال معتقد أصلناه فيما بيننا. وكان المعتقد هو بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الرزق، يعني ما الذي يجب على المسلم أن يعتقده في مسألة الرزق. فإذا صح المعتقد ورسخ في القلب يقينا بحيث لا يقبل إعادة النقاش ولا النظر، سيستقيم المرء على الجاد ولا ينحرف. وقلنا إن مسألة المعتقد في القلب لأي مسألة شرعية كانت لا وزن لهذا المعتقد إذا زعمه زاعم إلا إذا أثر في سلوكه. أما أن يزعم المعتقد ولا يظهر أثر لهذا الزعم في سلوكه فهذا كذاب، بل إن كنا أقرب إلى النفاق لا نبعد. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل وصفا للمنافقين، فقال عز من قائل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا قولهم. ثم قال عز من قائل: والله يعلم إنك لرسوله. ثم بين حقيقة المنافقين بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما وجه الكذب هنا؟ يعني لما قال عز من قائل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال: ومن أصدق من الله قيلا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فما وجه الكذب هنا؟ بإجماع أهل العلم أن الله عز وجل لم يكذبهم في قولهم، إنما كذبهم في المعتقد وما يترتب عليه من سلوك. انتبهوا معشر المسلمين حتى يعي كل واحد منا ما في قلبه. وهل يا ترى ما في قلبك من معتقد ومن حقائق شرعية وكونية؟ هذه الحقائق وصل بها الحال أن أثرت في سلوكك وبدأت لا تتصرف إلا من خلال المعتقد أم لا؟ فقلنا باختصار شديد أن مسألة الأرزاق يستحيل شرعا وقدرا أن يموت آدمي دون أن يستوعب ما قدره له ربنا من الرزق، لمسلم. يبقى كان يموت أحدنا ويتبقى له شيء من الرزق في الدنيا نقطع باستحالته. وبناء على ذلك، ما الذي يحملك على أكل الحرام إذا صح هذا المعتقد عندك؟ ده السؤال يحتاج إلى أمانة في الجواب ومصداقية مع النفس. فإن قلت أنا صحيح المعتقد وتأكل الحرام، كذب سلوكك معتقدك ولن ينفعك. انتبهوا أكرمكم الله، فالشريعة الإسلامية حرصت كل الحرص أن يعيش الناس في أمن وطمأنينة وأمان من ناحية الأعراض ومن ناحية النفوس ومن ناحية الذرية ومن ناحية الأولاد. يعيش الإنسان في أمن وأمان، وهذا لا يتسنى إلا بتطبيق نصوص الشريعة. يبقى المعتقد من خلاله يتصرف الإنسان. اليوم إن شاء الله عز وجل سأتكلم أيضا عن بعض صور أكل الحرام، وانتقيت لكم ثلاثة صور من أكل الحرام لعل الله ييسر، ونسردها باختصار غير مخل وبتفصيل غير ممل. ولكن قبل الشروع في المقصود أيضا أرى أن أؤصل أصلا من خلاله نسير، وهو ما ثبت عند البخاري، والحديث مشهور عند علماء الحديث بما يسمى بحديث جبريل، والكل يعلم حاصلهم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثوب إلى غير ذلك، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أمور، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق الوحي. من جملة الأسئلة قال له جبريل: ما الإحسان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إخواني محشر المسلمين، أي مسلم على وجه الأرض لا يخلو في عبادته لربه عن منطبتين، إن انفك عن المرتبتين خرج من حظيرة الإسلام. أعيد: أي مسلم يدعي الإسلام ويتعبد لذي الجلال والإكرام لا ينفك عن مرتبتين،
إن انسلخ من المرتبتين خرج من الإسلام. المرتبة الأولى أن يعبد الله كأنه يراه، وهنا للتشبيه. أما أن يرى أحد من الخلق أي من البشر ربه قبل أن يموت فهو كذاب أشر، ولكن هنا كأنك تراه. هب أن المسلم لشهوات في قلبه وشبهات عجز أن يعبد الله كأنه يراه، ينزل إلى المرتبة التي تليها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى أنا عندي عقيدة أن الله عز وجل يراني، وهذه العقيدة لن تتولد إلا بصحة المعتقد في الأسماء والصفات. أعتقد أن الله عز وجل يسمع ويرى ويبصر، وله سمع وله بصر، لا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا رسخ في قلبي هذا المعتقد سيكون التصرف من خلاله، وهذا الذي أشار إليه الإمام أبو الجلد نقلا عن أخبار بني إسرائيل قال رضي الله عنه وأرضاه: أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم. تلهم عشر المسلمين، لأن الإسلام ليس مجرد كلام ودعاوى، الإسلام حقائق وواقع وسلوك. كل من ادعى دعوة ولم يبرهن على صحتها كذاب. فقال لهم نبيهم: إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم. وعليه من اعتقد أن الله لا يرى في أي حالة من الحالات، إن كان جاهل يعلم، وإن لم يقبل خرج من الملة. طيب الاحتمال الثاني: وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. انتبهوا معشر المسلمين، وأرجو أن يكون هذا المعتقد واضح وينشر في الناس، لأن الخلل في الأمة في أفراد المجتمع ما نشأ من جهل في الحلال والحرام فقط، لا، أصل البلية في مصرنا وفي ربوع المعمورة نشأ من الجهل في المعتقد. لما حدث خلل في المعتقد انحرفوا بالسلوك. يبقى إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم. طيب إن كنتم تعتقدون أني أراكم مع أكل الحرام والمعاصي فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. لذلك عندنا أي واحد فينا فيه ذنوب معينة يستحيل أن يفعلها ويراه الناس، يبقى أنت في تركك للذنب خشية أن يراك الناس مع اعتقادك المزعوم أن الله يراك، لما جعلت الله أهون من الناس. انتبهوا معشر المسلمين. ومن خلال هذه الكليمات أخبرنا علماؤنا أن من معالم التربية التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم معلم مراقبته لله عز وجل. ومن خلال المعلم سندخل في صور الأكل الحرام في هذا اللقاء، ولكن أنا أوصل هذا قبل أن أتكلم عن الأمور الثلاثة. اعلم يقينا أن الذي أوقع الناس فيها غياب معلم المراقبة، ومعلم المراقبة من صلب المعتقد، وضابطه كما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم حالة في القلب ينشئها نوع من المعرفة تؤدي إلى عمل في الجوارح. أرجو التركيز والاستيعاب. يبقى المراقبة هي التي تحول بيني وبين الرشوة، هي التي تحول بيني وبين الغش، هي التي تحول بيني وبين السرقة. ودي الثلاثة التي سأتناولها بالشرح والتفصيل. ولكن الرشوة موجودة والكل يعلم أنها محرمة، وكذلك الغش، وكذلك السرقة، سواء سرقت من مال الغير أو من مال البلد، الكل يعلم الحكم. ما الذي حمله على ذلك؟ الجهل أبدا، لأنه يعلم بدليل يعملها خفية، لو كانت حلال فعلها جهارا. سر في ذلك إخواني خلل في المعتقد وعدم تربية على معلم المراقبة. يبقى حالة في القلب تنشئ هذه الحالة نوع من المعرفة تؤدي إلى عمل في الجوارح. يبقى لابد يلزمني ثلاث أمور حتى أتربى على المراقبة. حالة في القلب، ما هي حالة القلب؟ هي مراقبة العبد لربه عز وجل وانشغاله به. طب الحالة دي ما الذي يولدها؟ نوع من المعرفة. ما هي هذه المعرفة؟ هي علم العبد وتيقنه أن الله عز وجل مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، وأن سر العبد أمامه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. الكلام ده موجود، علم العبد وتيقنه أن الله عز وجل مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، وأن سر العبد في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. المعلومة دي موجودة؟ طيب إن كانت موجودة بتولد في القلب حالة، مع المعرفة والحالة يبدأ الجوارح تعمل، يخاف من ربه عز وجل ويراقبه في كل موطن. يبقى بناء على ذلك من أراد أن يبتعد عن الحرام فيعالج نفسهم ويربي نفسهم ويصحح المعتقد ويبدأ يواجه نفسه بالحقيقة. المعتقد نزعم أنه موجود والسلوك منحرف كل الانحراف عن المنهج. ما السر في ذلك؟ معتقد ضعيف لا يؤثر ولا يأتي من ورائه خير قط. إخواني معشر المسلمين، ولما كان هذا المعلم عند أئمتنا في غاية الوضوح وتربوا عليه في قمة التربية، بدأ نسمع بقى قصص وحكايات عن سلفنا لولا صحة سندها ما صدق إنسان. وده السر بين السلف والخلف، كانوا يتعلمون ليعملون ويقرؤون ليعملوا بما يتعلمون، أما من عداهم فالله أعلم به. فلما نسمع ما ذكره الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك أن المسلمين في إحدى المعارك بعد أن نصرهم الله وأعزهم جلس رجل من الجند يجمع ما قبضه الجنود، أي ما جمعوه من الغنائم. وبينما هو على هذه الحال جاءه رجل من الجند مغمور لا يعرف أحد، ومعه حق فيه من الغنائم ما لا يعلمه إلا الله، فأعطاه إياه. فنظر إليه المسؤول وقال له: ما أتيت أنت به أكثر مما جاء به جميع الجند. ثم سأله سؤالا عجيبا والجواب أعجب، فقال له: هل أخذت منه شيئا؟ انظر إلى الرد. فقال له: والله لولا الله ما آتيتكم به. انتبهوا معشر المسلمين حتى نعرف أين نحن؟ هل أخذت منه شيء؟ ما هو جمعه دون أن يراه أحد، وذهب به دون أن يرقبه أحد، يبقى المسألة كلها مراقبة لله. فسأله: هل أخذت منه شيئا؟ قال: والله لولا الله ما آتيتكم به، ما آتيتكم به. فقال له المسؤول: من أنت؟ لأن بهذا الأمر تحتاج إلى تبجيل وإلى تكريم وإلى تعظيم إلى غير ذلك، من أنت؟ قال: والله لا أخبركم باسمي حتى تحمدوني، ولا أعرفكم من أنا حتى تقرذوني، ولكن أرضى بثواب الله عز وجل. للتربية. وإذا المجتمع الذي كان تنشد فيه اللقطة، من وجد شيء يعلمه للناس، أما الآن يسأل من فقد شيئا، وشتان بين الأمرين. شتان بين أن نكون في مجتمع تنشد فيه اللقطة، وجدت مالا في مكان كذا، من يدلي بأوصافه يأتيني ويأخذه، راقب ربه وعلم أن هذا لا يحل له فأعلن عنه، وبين مجتمع ينادي ويصيح: يا معشر المسلمين فقدت شيئا، من وجده يأتيني به. شتان بين هذا وهذا، وده الفرق بين السلف وبين الخلف، حتى نعلم من أين أتينا. نبدأ معشر المسلمين في ذكر هذه الصور الثلاث من أكل الحرام. الصورة الأولى وهي السرقة. قال الإمام ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة: والسرقة مأخوذة من مادة السين والراء والقاف، وهي تدل في أصلها على أخذ الشيء خفية، وفي الإصطلاح أن يأخذ المرء ما ليس له خفية من موضع معلوم بقدر معلوم. تعرف السرقة التي يترتب عليها قطع اليد، أن يأخذ المرء ما ليس له خفية بقدر معلوم وفي موضع معلوم، وقد أجمع العلماء على أنها كبيرة من الكبائر، ولم يترتب عليها القطع، لأن قطع يد السارق له ضوابط معينة وشروط، وليس كل من سرق تقطع يده، لأن قطع اليد ينبغي له استفاء الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم في فروع الفقه. ولكن هب أنه سرق ولم تقطع يده، كبيرة من الكبائر ولم تقبل توبته عند الله إلا إذا رد المسروق إلى أهله، وهذا أمر مجمع عليه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة حتى تقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل حتى تقطع يده. الحديث الصحيحين. أهل البدعة وما أكثرهم لا كثرهم الله، قالوا أن الحديث ده يتعارض مع الإجماع المنعقد أنه لا تقطع يد السارق إذا سرق أقل من النصاب. فإزاي النبي يقول لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل تقطع يده؟ والمسلك ده يا أخوانا كما نقول دائما مسلك أهل البدعة في كل وقت وحين، يأتون من خبث نفوسهم ومن ضيق عطنهم ومن انتكاسة عقولهم إلى بعض النصوص التي ظاهرها التعارض ليطعنوا بها في الشريعة، والله من ورائهم محيط. والإجماع منعقد كما ذكرت في ثنايا الكلام أن السارق لا تقطع يده إلا إذا سرق نصابا وأكثر، ووقع الخلاف بين أئمتنا في مقدار النصاب. طيب حديث لعن الله السارق يسرق البيضة حتى تقطع يده والحبل حتى تقطع يده. ما معناه الحديث في البخاري؟ بعد أن روى البخاري هذا الحديث قال: وقال الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش قال: وكانوا يقولون أن البيضة بيض الحديد وأن الحبل ما يسوى أكثر من دراهم. يبقى إذن المقصود من البيضة ليست البيضة المعلومة بيضة الدجاجة، لأن بيضة الدجاجة أقل من النصاب. إما المقصود بها إيه؟ بيض الحديد، وهو الذي يستخدمه المجاهدون في القتال، وهو أزيد من النصاب بكثير. هذا وجه. الوجه الثاني قاله الإمام الخطابي، نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال: والمراد من ذكر هذه الأشياء بيان عظم شأن السرقة مهما كان الشيء قليلا، والتحذير من مغبتها وسوء عاقبتها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول أن الرجل إذا اعتاد سرقة الشيء الصغير ربما تتمرن نفسه ويستملح هذا الأمر ويزداد في السرقة ويستمر حتى يصل إلى أن يسرق ما هو أكبر من البيضة والحبل، يسرق النصاب فتقطع يده. هذا هو التوجيه. أما أهل البدعة يستغلون هذا للطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل من ورائهم محيط. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن السارق، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أهل البدعة من الخوارج لا كسرهم الله، استخدموا هذا الحديث في تكفير من فعل هذه الأمور، فقالوا: إذا زنى يكفر، وإذا سرق يكفر، وإذا شرب الخمر يكفر. وحقيقة الأمر إخواني هذا ليس بمستغرب ولا بعجيب عن أهل البدعة، لأنه شتان. من تعلم العلم وجلس بين ركب أهل العلم وتربى وأخذ العلم من أفواههم مشافهة بالسند المتصل حتى يصل إلى النبي، وبين من تعلم من فقه الواقع، وبين من تعلم من كتابه أو من مصحفه أو من هواه، فرق بين هذا وذاك. باتفاق أهل السنة والجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان، أي المنفي الإيمان الواجب الذي من لم يتحقق عنده يستحق العقوبة. أما نفي أصل الإيمان ما قال بذلك إلا الخوارج من أهل البدعة في كل عصر وفي كل مصر. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال جابر: لما انكسفت الشمس على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فلما انتهى من صلاته قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد. قال أبو بكر:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، وصلا بما نحن بصدده وهو الكلام عن أكل أموال الناس بالباطل، وتحدثنا في اللقاء السابق عن صورتين من صور أكل الحرام. الأولى كانت متمثلة في بيع العينة والتورق، والثانية كانت متمثلة في الاحتكار، وأتينا بشرح ذلك وبيانه وتفصيله بما لا مزيد عليه في غالب ظننا. وفي اللقاء الماضي أيضا قبل الشروع في المقصود، أصلت أصلا شرعيا إذا استقام العباد عليه قل من يقع منهم في أكل الحرام، وإذا زل القدم وضحكت عليه نفسه ووسوس له شيطان ووقع في شيء من الحرام سرعان ما يتوب ويرجع إلى الجادة ويرد المظالم إلى أصحابها من خلال معتقد أصلناه فيما بيننا. وكان المعتقد هو بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الرزق، يعني ما الذي يجب على المسلم أن يعتقده في مسألة الرزق. فإذا صح المعتقد ورسخ في القلب يقينا بحيث لا يقبل إعادة النقاش ولا النظر، سيستقيم المرء على الجاد ولا ينحرف. وقلنا إن مسألة المعتقد في القلب لأي مسألة شرعية كانت لا وزن لهذا المعتقد إذا زعمه زاعم إلا إذا أثر في سلوكه. أما أن يزعم المعتقد ولا يظهر أثر لهذا الزعم في سلوكه فهذا كذاب، بل إن كنا أقرب إلى النفاق لا نبعد، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل وصفا للمنافقين، فقال عز من قائل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا قولهم. ثم قال عز من قائل: والله يعلم إنك لرسوله،
ثم بين حقيقة المنافقين بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما وجه الكذب هنا؟ يعني لما قال عز من قائل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال ومن أصدق من الله قيلا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فما وجه الكذب هنا؟ بإجماع أهل العلم أن الله عز وجل لم يكذبهم في قولهم، إنما كذبهم في المعتقد وما يترتب عليه من سلوك. انتبهوا معشر المسلمين حتى يعي كل واحد منا ما في قلبه. وهل يا ترى ما في قلبك من معتقد ومن حقائق شرعية وكونية؟ هذه الحقائق وصل بها الحال أن أثرت في سلوكك وبدأت لا تتصرف إلا من خلال المعتقد أم لا؟ فقلنا باختصار شديد أن مسألة الأرزاق يستحيل شرعا وقدرا أن يموت آدمي دون أن يستوعب ما قدره له ربنا من الرزق، دي مسلم. يبقى كان يموت أحدنا ويتبقى له شيء من الرزق في الدنيا نقطع باستحالته. وبناء على ذلك، ما الذي يحملك على أكل الحرام إذا صح هذا المعتقد عندك؟ ده السؤال يحتاج إلى أمانة في الجواب ومصداقية مع النفس. فإن قلت أنا صحيح المعتقد وتأكل الحرام كذب سلوكك معتقدك ولن ينفعك. انتبهوا أكرمكم الله، فالشريعة الإسلامية حرصت كل الحرص أن يعيش الناس في أمن وطمأنينة وأمان من ناحية الأعراض ومن ناحية النفوس ومن ناحية الذرية ومن ناحية الأولاد، يعيش الإنسان في أمن وأمان. وهذا لا يتسنى إلا بتطبيق نصوص الشريعة. يبقى المعتقد من خلاله يتصرف الإنسان. اليوم إن شاء الله عز وجل سأتكلم أيضا عن بعض صور أكل الحرام، وانتقيت لكم ثلاثة صور من أكل الحرام لعل الله ييسر، ونسردها باختصار غير مخل وبتفصيل غير ممل. ولكن قبل الشروع في المقصود أيضا أرى أن أؤصل أصلا من خلاله نسير، وهو ما ثبت عند البخاري، والحديث مشهور عند علماء الحديث بما يسمى بحديث جبريل، والكل يعلم حاصله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثوب إلى غير ذلك، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أمور، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق الوحي. من جملة الأسئلة قال له جبريل ما الإحسان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إخواني معشر المسلمين، أي مسلم على وجه الأرض لا يخلو في عبادته لربه عن منطبتين، إن انفك عن المرتبتين خرج من حظيرة الإسلام. أعيد، أي مسلم يدعي الإسلام ويتعبد لذي الجلال والإكرام لا ينفك عن مرتبتين، إن انسلخ من المرتبتين خرج من الإسلام. المرتبة الأولى أن يعبد الله كأنه يراه، وهنا للتشبيه. أما أن يرى أحد من الخلق أي من البشر ربه قبل أن يموت فهو كذاب أشر، ولكن هنا كأنك تراه. هل أن المسلم لشهوات في قلبه وشبهات عجز أن يعبد الله كأنه يراه، ينزل إلى المرتبة التي تليها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى أنا عندي عقيدة أن الله عز وجل يراني، وهذه العقيدة لن تتولد إلا بصحة المعتقد في الأسماء والصفات. أعتقد أن الله عز وجل يسمع ويرى ويبصر، وله سمع وله بصر، لا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا رسخ في قلب هذا المعتقد سيكون التصرف من خلاله، وهذا الذي أشار إليه الإمام أبو الجلد نقلا عن أخبار بني إسرائيل قال رضي الله عنه وأرضاه: أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك، أن قل لقومك إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم. تلهم عشر المسلمين، لأن الإسلام ليس مجرد كلام ودعاوى، الإسلام حقائق وواقع وسلوك. كل من ادعى دعوة ولم يبرهن على صحتها كذاب كذاب. فقال لهم نبيهم: إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم. وعليه من اعتقد أن الله لا يرى في أي حالة من الحالات، إن كان جاهل يعلم، وإن لم يقبل خرج من الملة. طيب الاحتمال الثاني: وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. انتبهوا معشر المسلمين، وأرجو أن يكون هذا المعتقد واضح وينشر في الناس، لأن الخلل في الأمة في أفراد المجتمع ما نشأ من جهل في الحلال والحرام فقط، لا، أصل البلية في مصرنا وفي ربوع المعمورة نشأ من الجهل في المعتقد. لما حدث خلل في المعتقد انحرفوا بالسلوك. يبقى إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم. طيب إن كنتم تعتقدون أني أراكم مع أكل الحرام والمعاصي فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. لذلك عندنا أي واحد فينا فيه ذنوب معينة يستحيل أن يفعلها ويراه الناس، يبقى أنت في تركك للذنب خشية أن يراك الناس مع اعتقادك المزعوم أن الله يراك، لما جعلت الله أهون من الناس؟ انتبهوا معشر المسلمين. ومن خلال هذه الكليمات أخبرنا علماؤنا أن من معالم التربية التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم معلم مراقبته لله عز وجل. ومن خلال المعلم سندخل في صور الأكل الحرام في هذا اللقاء، ولكن أنا أوصل هذا قبل أن أتكلم عن الأمور الثلاثة. اعلم يقينا أن الذي أوقع الناس فيها غياب معلم المراقبة، ومعلم المراقبة من صلب المعتقد، وضابطه كما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم حالة في القلب ينشئها نوع من المعرفة تؤدي إلى عمل في الجوارح. أرجو التركيز والاستيعاب. يبقى المراقبة هي التي تحول بيني وبين الرشوة، هي التي تحول بيني وبين الغش، هي التي تحول بيني وبين السرقة. ودي الثلاثة التي سأتناولها بالشرح والتفصيل. ولكن الرشوة موجودة والكل يعلم أنها محرمة، وكذلك الغش وكذلك السرقة، سواء سرقت من مال الغير أو من مال البلد، الكل يعلم الحكم. ما الذي حمله على ذلك؟ الجهل أبدا، لأنه يعلم بدليل يعملها خفية، لو كانت حلال لفعلها جهارا. سر في ذلك إخواني خلل في المعتقد وعدم تربية على معلم المراقبة. يبقى حالة في القلب تنشئ هذه الحالة نوع من المعرفة تؤدي إلى عمل في الجوارح. يبقى لابد يلزمني ثلاث أمور حتى أتربى على المراقبة. حالة في القلب، ما هي حالة القلب؟ هي مراقبة العبد لربه عز وجل وانشغاله به. طب الحالة دي ما الذي يولدها؟ نوع من المعرفة. ما هي هذه المعرفة؟ هي علم العبد وتيقنه أن الله عز وجل مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، وأن سر العبد أمامه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. الكلام ده موجود، علم العبد وتيقنه أن الله عز وجل مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، وأن سر العبد في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. المعلومة دي موجودة؟ طيب إن كانت موجودة بتولد في القلب حالة، مع المعرفة والحالة يبدأ الجوارح تعمل، يخاف من ربه عز وجل ويراقبه في كل موطن. يبقى بناء على ذلك من أراد أن يبتعد عن الحرام فيعالج نفسهم ويربي نفسهم ويصحح المعتقد ويبدأ يواجه نفسه بالحقيقة. المعتقد نزعم أنه موجود والسلوك منحرف كل الانحراف عن المنهج. ما السر في ذلك؟ معتقد ضعيف لا يؤثر ولا يأتي من ورائه خير قط. إخواني معشر المسلمين، ولما كان هذا المعلم عند أئمتنا في غاية الوضوح وتربوا عليه في قمة التربية، بدأ نسمع بقى قصص وحكايات عن سلفنا لولا صحة سندها ما صدق إنسان. وده السر بين السلف والخلف، كانوا يتعلمون ليعملون ويقرؤون ليعملوا بما يتعلمون، أما من عداهم فالله أعلم به. فلما نسمع ما ذكره الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك أن المسلمين في إحدى المعارك بعد أن نصرهم الله وأعزهم، جلس رجل من الجند يجمع ما قبضه الجنود، أي ما جمعوه من الغنائم. وبينما هو على هذه الحال جاءه رجل من الجند مغمور لا يعرفه أحد، ومعه حق فيه من الغنائم ما لا يعلمه إلا الله، فأعطاه إياه. فنظر إليه المسؤول وقال له: ما أتيت أنت به أكثر مما جاء به جميع الجند. ثم سأله سؤالا عجيبا والجواب أعجب، فقال له: هل أخذت منه شيئا؟ انظر إلى الرد، فقال له: والله لولا الله ما آتيتكم به. انتبهوا معشر المسلمين حتى نعرف أين نحن. هل أخذت منه شيء؟ ما هو جمعه دون أن يراه أحد، وذهب به دون أن يرقبه أحد. يبقى المسألة كلها مراقبة لله. فسأله: هل أخذت منه شيئا؟ قال: والله لولا الله ما آتيتكم به، ما آتيتكم به. فقال له المسؤول: من أنت؟ لأن بهذا الأمر تحتاج إلى تبجيل وإلى تكريم وإلى تعظيم إلى غير ذلك. من أنت؟ قال والله لا أخبركم باسمي حتى تحمدوني ولا أعرفكم من أنا حتى تقرذوني، ولكن أرضى بثواب الله عز وجل. للتربية. وإذا المجتمع الذي كان تنشد فيه اللقطة، من وجد شيء يعلمه للناس، أما الآن يسأل من فقد شيئا، وشتان بين الأمرين. شتان بين أن نكون في مجتمع تنشد فيه اللقطة، وجدت مالا في مكان كذا، من يدلي بأوصافه يأتيني ويأخذه، راقب ربه وعلم أن هذا لا يحل له فأعلن عنه، وبين مجتمع ينادي ويصيح يا معشر المسلمين فقدت شيئا من وجده يأتيني به، شتان بين هذا وهذا. وده الفرق بين السلف وبين الخلف حتى نعلم من أين أتينا. نبدأ معشر المسلمين في ذكر هذه الصور الثلاث من أكل الحرام. الصورة الأولى وهي السرقة. قال الإمام ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة: والسرقة مأخوذة من مادة السين والراء والقاف، وهي تدل في أصلها على أخذ الشيء خفية، وفي الإصطلاح أن يأخذ المرء ما ليس له خفية من موضع معلوم بقدر معلوم. تعرف السرقة التي يترتب عليها قطع اليد، أن يأخذ المرء ما ليس له خفية بقدر معلوم وفي موضع معلوم، وقد أجمع العلماء على أنها كبيرة من الكبائر، ولم يترتب عليها القطع، لأن قطع يد السارق له ضوابط معينة وشروط، وليس كل من سرق تقطع يده، لأن قطع اليد ينبغي له استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم في فروع الفقه. ولكن هب أنه سرق ولم تقطع يده، كبيرة من الكبائر ولم تقبل توبته عند الله إلا إذا رد المسروق إلى أهله، وهذا أمر مجمع عليه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة حتى تقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل حتى تقطع يده. الحديث الصحيحين. أهل البدعة وما أكثرهم لا كثرهم الله قالوا أن الحديث ده يتعارض مع الإجماع المنعقد أنه لا تقطع يد السارق إذا سرق أقل من النصاب. فازاي النبي يقول لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل تقطع يده؟ والمسلك ده يا أخوانا كما نقول دائما مسلك أهل البدعة في كل وقت وحين، يأتون من خبث نفوسهم ومن ضيق عطنهم ومن انتكاسة عقولهم إلى بعض النصوص التي ظاهرها التعارض ليطعموا بها في الشريعة، والله من ورائهم محيط. والإجماع منعقد كما ذكرت في ثنايا الكلام أن السارق لا تقطع يده إلا إذا سرق نصابا وأكثر، ووقع الخلاف بين أئمتنا في مقدار النصاب. طيب حديث لعن الله السارق يسرق البيضة حتى تقطع يده والحبل حتى تقطع يده، ما معناه؟ الحديث في البخاري. بعد أن روى البخاري هذا الحديث قال: وقال الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش قال: وكانوا يقولون أن البيضة بيض الحديد وأن الحبل ما يسوى أكثر من دراهم. يبقى إذن المقصود من البيضة ليست البيضة المعلومة بيضة الدجاجة، لأن بيضة الدجاجة أقل من النصاب. إما المقصود بها إيه؟ بيض الحديد، وهو الذي يستخدمه المجاهدون في القتال، وهو أزيد من النصاب بكثير. هذا وجه. الوجه الثاني قاله الإمام الخطابي، نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال: والمراد من ذكر هذه الأشياء بيان عظم شأن السرقة مهما كان الشيء قليلا، والتحذير من مغبتها وسوء عاقبتها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول أن الرجل إذا اعتاد سرقة الشيء الصغير ربما تتمرن نفسه ويستملح هذا الأمر ويزداد في السرقة ويستمر حتى يصل إلى أن يسرق ما هو أكبر من البيضة والحبل، يسرق النصاب فتقطع يده. هذا هو التوجيه. أما أهل البدعة يستغلون هذا للطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل من ورائهم محيط. لعن الله السارقة يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارقة يسرق الحبل فتقطع يده. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن السارق. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أهل البدعة من الخوارج لا كسرهم الله، استخدموا هذا الحديث في تكفير من فعل هذه الأمور، فقالوا إذا زنى يكفر، وإذا سرق يكفر، وإذا شرب الخمر يكفر. وحقيقة الأمر إخواني هذا ليس بمستغرب ولا بعجيب عن أهل البدعة، لأنه شتان. من تعلم العلم وجلس بين ركب أهل العلم وتربى وأخذ العلم من أفواههم مشافهة بالسند المتصل حتى يصل إلى النبي، وبين من تعلم من فقه الواقع، وبين من تعلم من كتابه أو من مصحفه أو من هواه، فرق بين هذا وذاك. باتفاق أهل السنة والجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان، أي المنفي الإيمان الواجب الذي من لم يتحقق عنده يستحق العقوبة. أما نفي أصل الإيمان ما قال بذلك إلا الخوارج من أهل البدعة في كل عصر وفي كل مصر. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال جابر: لما انكسفت الشمس على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فلما انتهى من صلاته قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد. قال أبو بكر: